محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقول الله جل وعلا: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقال جل وعلا: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح. هل هذا الكلام القول مما قص الله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ يحتمل هذا كما قال بعض المفسرين، ويحتمل أن هذا قاله الله جل وعلا لهذه الأمة، يعني تكون هذه الآية مخاطبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللكفار في زمنه صلى الله عليه وسلم، تحذيرا لهم من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم يترتب عليه كما يترتب على الأمم التي كذبت رسلها. فهل هي من موعظة وتذكير موسى لبني إسرائيل، أم هو كلام مستأنف ساقه الله جل وعلا لهذه الأمة، أوحاه الله على محمد صلى الله عليه وسلم لينذر قومه بذلك؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا نبأ الذين من قبلكم. ألم يأتكم، الاستفهام هنا للتقرير، أي قد جاءكم وعلمتم أخبار من قبلكم، وإن لم تكن معلومية هذه الأخبار بالتفصيل وإنما على سبيل الإجمال، علمتم يا كفار قريش بأن الله جل وعلا أغرق قوم نوح عليه السلام لما كذبوه، وأنجى الله جل وعلا نوحا ومن آمن به بالسفينة، وأهلك الأمم بعدها لما كذبت أنبياءها. فعاقبة التكذيب هذا: فاتعظوا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم، يعني قد جاءكم وبلغكم، فالاستفهام للتقرير، نبأ يعني خبر، والنبأ هو الخبر المهم، كما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني عن الخبر الهام. نبأ الذين من قبلكم، نبأ الذين من قبلكم من هم؟ قال جل وعلا: قوم نوح وعاد وثمود الأمم السابقة. قومي بدل من الذين، نبأ الذين من قبلكم قوم نوح. وعاد وثمود معطوف عليها. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. والذين جاءوا من بعد هؤلاء الأمم لا يعلمهم إلا الله جل وعلا. إذا قرأ هذه الآية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كذب النسابون. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يكره أن ينسب الرجل نفسه إلى أن يوصله إلى آدم، لأن هذا يترتب عليه الكذب. فلا يعلم الإنسان ما بينه وبين آدم من الآباء. وورد أن بين إبراهيم عليه السلام وعدنان الذي هو الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم 30 قرنا. وحينما جاء نساب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنني أعرف الأنساب إلى آدم، فتلا عليه هذه الآية فوقف وعجز. قال إن الله جل وعلا قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فنفى العلم عن جميع البشر واختص جل وعلا بعلمهم. وهل العلم هذا بأعيانهم أو العلم بأحوالهم أو العلم بأخلاقهم وديانتهم وما حصل منهم أو العلم بما قيل لهم وبما ردوا به على الرسل؟ الله أعلم. فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، وقد يعلم البشر شيئا ويخفى عليهم أشياء، كما في قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام. هذه مما اختص الله جل وعلا به. ولا يقال إن الأطباء قد علموا ما في الرحم أهو ذكر أم أنثى، أحي أو ميت. نقول قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام يعلم جميع أحواله، ويعلم جل وعلا مآله، ويعلم جل وعلا أهو شقي أو سعيد، ويعلم ما في الأرحام. فعلم الله جل وعلا شامل ومحيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، والمخلوق يعلم شيئا ويخفى عليه أشياء. والذين من بعدهم أي جاءوا بعد عاد وثمود لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ ما هو نبأهم؟ هذا هو نبأهم، جاءتهم رسلهم بالبينات. جاءتهم بدل من نبأ الذين من قبلهم. جاءتهم رسلهم بالبينات، وتفسير له جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة المقلعة الدالة على صدق الرسل وعلى وحدانية الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. جاءتهم رسلهم بالبينات يعني بالأمور الدالة على صدقهم بالحجج الواضحة وبالمعجزات البينة الدالة على وحدانية الله جل وعلا. فردوا أيديهم في أفواههم. ردوا أيديهم في أفواههم. فسرها العلماء رحمهم الله بعدة تفسيرات وكلها محتملة وكلها ممكن أن تكون مقصودة، وهذا دلالة على إعجاز كلام الله جل وعلا، وأنه قد يفسر ويدل على معان كثيرة كلها تصدق عليها الآية. فردوا أيديهم في أفواههم، رد اليد إلى الفم نقلها إليه، إيصالها إليه. وما الغرض من هذا؟ قيل إنهم ردوا أيديهم في أفواههم يعني عضوا عليها حنقا وغيظا لما أمرتهم رسلهم بتوحيد الله جل وعلا، وأنها سفهت أحلامهم وجهلتهم في عبادتهم من لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر. ردوا أيديهم في أفواههم حمقا وغيظا، كما قال الله جل وعلا يعضون عليكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أن الإنسان إذا أصابه غيظ واغتاظ من أمر من الأمور عض على أصابعه. فردوا أيديهم في أفواههم عضوا عليها غيظا وحوقا. فردوا أيديهم في أفواههم يعني رفعوا أيديهم إلى أفواههم وأشاروا بها على أفواههم، بمعنى اسكتوا لا تقولوا كلمة. يخاطبون الرسل يقولون لا تقولون شيئا، لن نقبل منكم مطلقا. فمن أراد من غيره أن يسكت أشار بأصبعه على فيه، قال له اسكت يعني لن أسمع منك شيئا. فردوا أيديهم في أفواههم، ويحتمل ردوا أيديهم في أفواههم يعني قالوا لهم لن نجيبكم بشيء، قولوا ما تقولون ولن نجيبكم بشيء. فردوا أيديهم في أفواههم يحتمل معنى وإن كان بعيدا، أن المراد بالأيدي النعم. الرسل جاءتهم بالنعم من عند الله جل وعلا، وهي الهداية والاستقامة والسير على الصراط المستقيم. فهل قبلوا هذه النعم أو ردوها؟ ردوها بأفواههم يعني ردوا على الرسل بنطق ألسنتهم ولم يقبلوا منهم ما جاءوا به. رد النعم التي أرسل الله جل وعلا إليهم على أيدي الرسل بمنطوقهم وكلامهم بألسنتهم بأنهم لن يقبلوا ذلك. وقال بعض أهل اللغة هو ضرب مثل أي لم يؤمنوا ولم يجيبوا للرجل الذي لم يقبل من صاحبه ولم يتكلم معه بكلام، يقال رد يده إلى فيه، بمعنى لم يقبل ولم يتكلم ولم يرد. ولعل المعنى الأول هو أقربها والله أعلم، والمعاني الأخرى محتملة ودالة عليها الآية. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. قالت الأمم للرسل لما لم يقبلوا منهم وأرادوا تيئيسهم من الاستجابة لئلا يديموا ويكثروا عليهم الدعوة، قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، نحن كافرون برسالتكم فلن نقبل منكم شيئا فكفوا عنا، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نحن يقولون لهم نحن كافرون برسالتكم، ومع كفرنا برسالتكم وعدم قبولنا ما جئتم به نحن نشك في صدقكم. أنتم قد تقول للرجل أنت صادق لكن لن أقبل منك، أنت محتمل الصدق لكن لا أقبل منك، وقد تقول له أنت لست بصادق إطلاقا فلا تطمع مني في أن أستجيب. فهؤلاء قالوا كفرنا بما جئتم به، ونحن شاكون في صدقكم، أنتم كذبة، عندنا شك قوي مسيطر علينا في كذبكم في ادعائكم الرسالة، وهذا منتهى الرد والعياذ بالله، لأن المرأة قد يصدق ما يقول صاحبه لكنه مقتنع منه وغير قابل له، يقول محتمل انك صادق لكن لا اقبله. فهؤلاء قالوا لن نقبل ما جئتم به، ونحن في شك قوي ظاهر في كذبكم في ادعائكم الرسالة. لماذا اجابت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ قالت رسلهم أفي الله شك؟ وهذا يحتمل معنيين، هل أنتم شاكون في وجود الله؟ أفي الله شك؟ هذه النعم التي تطرأ عليكم وتتتابع من أين تأتيكم؟ أفي الله شك؟ أي يحتمل إيمانهم بوجود الله لكن كفرهم بالوحدانية لكفار قريش. كفار قريش يعرفون أن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق الخلق ويعطي الأرزاق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم أنكروا لما جعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقول الرسل لأممهم قالت لهم رسلهم، قالت رسلهم أفي الله شك، يعني هل أنتم شاكون في وجوده أم أنتم شاكون في وحدانيته واستحقاقه للعبادة؟ يحتمل الأمرين. وقول فاطر السماوات والأرض تقرير لهم وبيان على عظمة الله جل وعلا وقدرته، هل تنكرون وجود الله الذي فطر السماوات والأرض؟ فطرها بمعنى خلقها وأبدعها على غير مثال سبق، فاطر السماوات والأرض يدعوكم يناديكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يدعوكم إليه. وهو جل وعلا يدعو عباده إليه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده. ومن أتاني من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله جل وعلا يدعو عباده إليه ويرغبهم في أن يلتجئوا إليه ويعتصموا به ويسألوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يدعوكم لعبادته وترك عبادة ما سواه ليغفر لكم من ذنوبكم. غفر الذنوب سترها ومحوها وإزالتها، دعوته إليكم لمصلحتكم لغفران ذنوبكم، ليغفر لكم من ذنوبكم، من هذه تبعيضية يعني بعض ذنوبكم، ويكون غفران جميع الذنوب مما اختص الله جل وعلا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا بعض المفسرين، قال إن غفران جميع الذنوب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما من عداها فيغفر الله لهم بعضا ولا يغفر بعض. وهذه الآية تشهد له إن كانت من تبعيضية. وقال بعضهم إنها صلة لا يقصد بها التبعيض، وقال بعضهم إنها بمعنى البدل، ليغفر لكم ذنوبكم، ليجعل المغفرة بدل ذنوبكم، ليعطيكم المغفرة بدلا من الذنوب، ويؤخركم إلى أجل مسمى. ليغفر منصوب بأن مضمرة يعني يغفر، ويؤخر معطوف عليه، ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذا آمنتم أخركم إلى أجل مسمى أجله الله جل وعلا ولم يستعجل عليكم بالعقوبة. وقد يكون للأمة في علم الله جل وعلا أجلان، إذا آمنت لها أجل مؤخر، وإذا كفرت فلها أجل معجل. إلى أجل مسمى، هذا ما قالته الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لأممهم. ماذا أجابت الأمم؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. إن أنتم، إن هنا نافية، أي ما أنتم إلا بشر. قالت الأمم للرسل أنتم لا ميزة لكم علينا، فأنتم بشر مثلنا، لستم ملائكة نزلتم من السماء، ولا جئتم من الجنة، وإنما أنتم من أبنائنا ومن معارفنا، تأكلون وتشربون وتصحون وتسقمون فأنتم بشر، لما جئتم بما جئتم به؟ وإنما أردتم بقولكم هذا أن تصدونا، تصرفونا، تصرفوننا عما كان يفعل آباؤنا. هذا هو هدفكم، صرفنا وصدنا عما كان يفعل آباؤنا من قبل. فإن كنتم صادقين فأتونا بسلطان مبين، بحجة بينة واضحة ظاهرة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بأنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. الله جل وعلا إذا أرسل رسولا أعطاه آية أو آيات دالة على صدقه ولا محالة، ولكن المعاند والمكابر يرد الآيات ولا يقبلها ولا يستفيد منها إلا من أراد الله له الخير. فأتونا بسلطان مبين، يعني بحجة بينة واضحة تدل على صدقكم. وقد أتوا بالسلطان المبين، ولكن من أراد الله جل وعلا إضلاله فلن تنفع فيه الآيات وما تغني فيه النذر. لماذا أجابت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؟ قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، نحن ما ادعينا أننا ملائكة وما ادعينا أننا نخالفكم في صفاتكم البشرية، نحن مثلكم بشر، نأكل ونشرب وننام ونستيقظ ونتعب ونصح ونقوى ونمرض، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الله جل وعلا تفضل علينا بهذه الرسالة وميزنا بها، والرسالة هي أعلى وأشرف وظيفة ممكن يتصف بها بشر. الناس يستوون البشرية لكن يتميزون بوظائفهم وأعمالهم وما يؤدونها، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، من علينا وتفضل، وليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بإدراكنا ولا بعلمنا ولا بتحيلنا ولا بجدنا ولا باجتهادنا، وإن هذا منه من الله جل وعلا. وهكذا العبد المؤمن بالله إذا تفضل الله عليه بنعمة نسبها إلى مستيها وموليها الله جل وعلا، واعترف بحق الله جل وعلا، واستعان بها على طاعة الله جل وعلا، فتكون هذه النعمة في الدنيا موصولة بنعم الآخرة عليه. ومن الخلق والعياذ بالله من إذا تفضل الله عليه بنعمة تجبر وتكبر وتعاظم على عباد الله وعصى أوامر الله جل وعلا، وظن أنه متميز عن نوع البشر وأنه أرفع منهم وأعلى مكانا، وتعاظم وتكبر على عبادة الله جل وعلا، فصارت هذه النعمة التي أعطي إياها في الدنيا مالا أو جاها أو غير ذلك صارت نقمة وسبب لعقوبته في الآخرة والعياذ بالله، فبها يخسر الدنيا والآخرة. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعطي من يشاء من عباده ويفضلهم على بعض، والله جل وعلا فضل بعض خلقه على بعض. وأما الشق الثاني من السؤال في قولهم فأتونا بسلطان مبين، قالت الرسل: وما لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، نحن لا نستطيع أن نأتيكم بما تطلبون، وليس لنا حول ولا تصرف، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعطينا الآيات فنأتيكم بها، وأما أن نأتيكم بما تطلبون أنتم فليس الأمر إلينا. وهذا هذا تفويض إلى الله جل وعلا من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم فوضوا الأمر إلى الله جل وعلا ولم يجعلوا لأنفسهم شيئا. وهكذا المؤمن في جميع أحواله وأموره يفوض الأمر إلى الله جل وعلا، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. ويقول أنا أحرص على كذا، على وجود كذا أو على إيجاد كذا، والأمر إلى الله. إن أراد الله جل وعلا وجوده وجد، وإذا لم يرد الله جل وعلا وجوده فمهما أردت أنا أو أراد غيري فإنه لا يوجد. والمؤمن يكون دائما متعلق بربه جل وعلا، ويقول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقول أفعل لك غدا كذا أو أعمل كذا، ما تدري غدا هل تكون حي ولا ميت. قل إن شاء الله، إن أراد الله ذلك فعلته. فالمؤمن يفوض أموره دائما وأبدا إلى الله جل وعلا الذي هو المتصرف في الكون وحده لا شريك له. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. على الله فليتوكل. ويعتمد عليه في جميع أموره، ولا يعتمد على نفسه بشيء إلا ما أراده الله جل وعلا وشاءه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص. التوكل على من؟ على الله وحده. لا تتوكل على زيد ولا على عمرو، وإنما التوكل على الله. ولا مانع أن تقول أنا متوكل على الله، ثم عليك في إنجاز أمر يقدر عليه. إذا كان ابنك أو أخوك أو صاحبك يقدر على إنجاز هذا الأمر فتقول أنا متكل على الله ثم عليك. وثم تفيد العطف مع التراخي، وأن الثاني تابع للأول، يعني أني معتمد على الله الاعتماد الكلي على الله، ثم إني مفوض إليك إنجاز هذا الأمر أو تهيئته. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأما الكافرون بالله جل وعلا فهم يتوكلون على غير الله، ولهم الخيبة والحسرة والندامة في الدنيا والآخرة. ثم قالت الرسل من باب التأكيد لما تقدم: وما لنا ألا نتوكل على الله، وأي شيء يمنعنا من أن نتوكل على الله وهو المتفضل علينا وعلى جميع خلقه بالنعم دائما وأبدا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هذا فيه إشارة إلى أن مخالفتنا إياكم على طريقتكم إنما هي بهداية وتوفيق من الله جل وعلا، هو الذي أرشدنا وهدانا. فنحن ما خالفناكم من تلقاء أنفسنا ولا بذكائنا وإدراكنا بأننا أعلى مستوى من البشر أو منكم، أو أدركنا بعقولنا ما لم تدركوا، لا. وإنما هذا هداية من الله جل وعلا، هدانا إليه وألهمناه، فلذا خالفناكم واتكلنا على الله جل وعلا في ذلك. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا. ونحن على علم ويقين بأن إذا خالفناكم فسينالنا ألم منكم. هل تظنون أننا إذا آذيتمونا عجزنا أو ضجرنا أو ما تحملنا ورجعنا إلى طريقتكم ومذهبكم؟ لا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. والصبر على الأذى من صفات الصابرين المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. مطلق الإنسان في خسارة وهلاك، عموم الناس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على الأذى في ذات الله جل وعلا. وأشد الناس صبرا في ذات الله جل وعلا هم الأنبياء، وأكثرهم صبرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولنصبرن على ما آذيتمونا، على أذيتكم لنا وإذائكم. ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ضرب، ومنهم من قتل وأوذوا في ذات الله صلوات الله وسلامه عليهم فصبروا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، تأكيد لما سبق. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، من أراد أن ينجح في توكله فعلى الله أن يتوكل، يتوكل على الله ليكون توكله نافعا مثمرا بإذن الله. وأما من توكل على غيره ولم يلتفت إلى الله جل وعلا فقد خاب وخسر وندم ومآله إلى الخزي والعياذ بالله. ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، كما تقدم في تقديم الجار والمجرور. وعلى الله يفيد الحصر، أي أن التوكل المحمود، التوكل الصحيح، التوكل الشرعي، هو من توكل على الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تسون عن سنك برجاوب ولا
لا لا ما
الاقتراب من مال رجل ومال هذا الرجل حرام؟ اقترابك من رجل ماله متجمع من مال حلال او حرام لا بأس بذلك، لانك تأخذ منه دراهم قرضا وتعيدها عليه اذا وسع الله عليك، فلا حرج. مثل ما تشتري او تبيع عليه المال الحرام تشتري منه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشتري الطعام من اليهود، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع شعير أخذها لأهله. يقول: لي 5 من الأولاد وجميعهم يتعاطون المخدرات والمسكر ومدة 5 سنوات، وأنا معهم وأنهاهم عن ذلك، وأخيرا هجرتهم وذهبت إلى بلاد أخرى وتزوجت امرأة أخرى فما حكم ذلك؟
إذا كنت قمت عليهم بما يجب عليك ونصحتهم وأصلحت ما عليك، وإن كنت متساهل في أمرهم ومجامل معهم ومتساهل فأنت مسؤول أمام الله جل وعلا عن ذلك. لكن إن كنت نصحتهم وحاولت منعهم فلم تستطع، ولا تجد من يعينك من ولاية أو غيرها وحجرتهم لذلك، فلا حرج عليك.
يقول: عندما ننصح شخص بعمل السنة أو ترك بدعة يقول أنا على المذهب الفلاني، فما نصيحتك لهم؟
الواجب على كل مسلم إذا سمع وبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها، ولا يجوز له أن يتمسك بمذهبه أو مذهب إمامه أو شيخه إذا كان يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في زمن الصحابة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول رضي الله عنه: لا يجوز لكم أن تعارضوا قول رسول الله بقول أبي بكر ولا بقول عمر. فلا يجوز لمسلم إذا علم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أن يخالفها أو أن يتركها لأجل مذهبه أو قول شيخه أو نحو ذلك. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
يقول: شخص يعمل في رابط نوى أن يأتي بعمرة بعد أن يوصل أولاده إلى مدينته خلف الطائف، ثم أحرم من السيل، فهل عليه شيء علما بأنه مر بمكة بدون إحرام؟
إذا مر بمكة بدون نية العمرة فلا حرج عليه. مر بمكة وخرج لغرضه، ثم لما عزم على العمرة من بلاده أحرم من الميقات الذي مر به وهو السيل، فلا بأس به. بخلاف من يأتي من بلاده ناويا العمرة ويتجاوز مثلا الميقات ويقول: أريد أن أحرم من جدة وأريد أحرم من كذا، هذا ليس إليه فلا يجوز له. لكن الشخص يريد بلاده وطريق بلاده يمر بمكة، فلا حرج عليه، يمر بمكة ويخرج لبلاده. فإذا عزم على العمرة من بلاده أحرم من الميقات الذي يمر به.
يقول: هل يجزئ دفع النقود عن صدقة الفطر؟
لا يجوز على رأي جمهور العلماء، فصدقة الفطر تدفع طعاما ولا يجوز دفع الدراهم. تشتري الطعام وتعطيه للفقراء.
قل: ساهمت في إحدى الشركات المصرفية ولدي شك في أنها تتعامل بالربا، وأرغب في التخلص منها ببيع أسهمي فيها، فهل يجوز لي أخذ شيء من بيع الأسهم زيادة على رأس مالي؟
إذا كان الزيادة هذه نتجت عن الربا وأنت تعلم أنه ربا، فيحرم عليك أخذ الربا وزائدة الربا. وأما إذا كنت بعتها لأجل التنزه والتخلص من المشكوك فيه ولا تجزم بوجود الربا، فالمال مالك، رأس المال ومكسبه، لا حرج عليك، لأنه لا يحرم عليك مالك إلا بيقين أنه ربا. إذا تيقنت أنه نتج عن الربا وأن هذا العمل محرم فلا يحل لك الزائد. وأما ما دمت بعت هذه الأسهم تنزها أو استبراء أو طلبا للسلامة من الإثم خشية الوقوع في المحرم، فأصل المال ومكسبه لك، يحل لك. هذا الذي يقول طلق امرأته ثلاثا ويريد الرجوع، عليه مراجعة الفقه.
يقول: كنت مهتديا فانبعث بطانة سوء فأوصلوني، ومن مدة 3 سنوات تركتهم وتبت إلى الله، غير أني لم أجد حلاوة التوبة، وحصل عندي ندم وتشاؤم وتشويش في الفكر، وجئت من بلد بعيد لقضاء العمرة وطلبا من الله أن يصلح حالي ويرجعي لما كنت عليه من الهداية، فبما توصونني؟
عليك بالمحافظة على الفرائض، على الواجبات،
ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، المحافظة على الفرائض ثم إتباع ذلك للمداومة على السنن، والإكثار من قراءة القرآن، والاستعاذة بالله جل وعلا، وقراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، والله جل وعلا ينجيك من الوساوس إن شاء الله. عليك أن تكثر من قراءة القرآن بتدبر وتأمل، وحافظ على الفرائض، حافظ على الفرائض، فإذا حافظت على الفرائض وأديتها كما أمر الله وتقربت إلى الله بالسنن حفظك الله جل وعلا من كل سوء. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحق إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا حفظت على الفرائض وقمت بما تيسر من السنن والرواتب وأطعت الله جل وعلا، الله جل وعلا يحفظ سمعك وبصرك وقلبك ولسانك.
قول: هل يجوز الدعاء في صلاة في السجود في صلاة الفريضة بلغة غير العربية؟
إذا كنت لا تحسن العربية فاسأل الله جل وعلا بلغتك التي تحسنها، والله جل وعلا لا يكلف.
يقول: امرأة تلح في طلب الطلاق من زوجها ولهما ابنتان في سن الحضانة، فاشترط عليها الزوج ان تترك له بالابنة بنتين وتتنازل عن حضانتهما، هل يجوز هذا التنازل؟
الجواب نعم، اذا كانت ملحة بالطلاق وهو لا يريد طلاقها لاجل الحاحها، اشترط عليها ان تتنازل عن حضانة البنتين لان الحضانة من حقها، فاذا تنازلت تكون تنازلت عن شيء لها عن حقها، فتلزم بهذا التنازل.
وأعطاني مالا فهل يجوز لي أن أخذ من هذا المال شيء؟
السؤال
يقول: إذا زوجت ابنتي لرجل وأعطاني مالا فهل يجوز أن أخذ منه شيء؟
المال الذي يعطيك هو مهر لابنتك ومهر البنت لها، ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ذكرا كان أو أنثى ما لا يضره ولا يحتاجه، وإذا استسمح الأب ابنته في شيء من المهر فسمحت بذلك فله ذلك، وأما أن يأخذه بدون علمها فلا يجوز. أن يعطي الرجل مثلا 10,000 فيعطي البنت 5 ويأخذ لنفسه 5 بدون أن تعلم البنت هذا لا يجوز له، لأن المال المدفوع هذا مهر للبنت وليس له.
يقول: هل يجوز بيع الثمار قبل أن تنضج؟
يجوز إذا كان لقطفها في الحال، بيع الثمار قبل نضجها يجوز، إذا قبل بدو الصلاح يجوز إذا كان لقطفها في الحال، وأما إذا كان إذا الشراء قبل بدو الصلاح وتترك حتى يبدو الصلاح فلا يجوز، فلا تباع الثمار إلا بعد بدو صلاحها.
ويقول: هل في الفواكه زكاة؟
ليس فيها زكاة، الأشياء التي الحبوب التي تقتات وتدخر والثمار التي تقتات وتدخر فيها الزكاة، وأما الفواكه فلا، وإنما فيها الصدقة المستحبة.
يقول: ما حكم البيع بالتقسيط علما بأن الثمن يزيد عن الثمن الحاضر؟
لا بأس البيع بالتقسيط، لا بأس به إذا تراضى عليه الطرفان وكان معقولا لا إضرار فيه، أن يشتري السلعة مثلا في أقساط شهرية أو سنوية أو نحو ذلك فلا حرج، إذا كانت مما يجوز بيعها بالأجل، وأما إذا كانت دراهم بجنانير ريالات بذهب او نحو ذلك فهذا يجب ان يكون يدا بيد.
يقول: المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام هل يقطع الصلاة؟
لا، قطع الصلاة لا يقطعها، لكن هل هو
محرم أو جائز، يرى بعض العلماء جوازه للضرورة والحاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، فقالوا لا يشترط للمصلي في المسجد الحرام سترة، وما عداه يجب الامتناع عن المرور بين يدي المصلي. ويقول هناك معتمرون أتوا من بلاد بدأت الصوم بعد المملكة بيوم أو يومين، فهل عليهم إتمام عدة رمضان عند عودتهم لبلادهم؟
هؤلاء إذا بلغهم العيد وهم هنا عندنا فيجب عليهم أن يعيدوا معنا، وعليهم أن يقضوا ما فاتهم من الصيام.
يقول ما حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟
النظر إلى الكعبة ورد أنه عبادة، لكن يستحق في أثناء الصلاة ينظر إلى موضع السجود، فلا يرفع نظره إلى الكعبة وإنما ينظر إلى موضع السجود، فإذا انتهى من صلاته ينظر إلى الكعبة شرفها الله.
يقول ما حكم صلاة ركعتين بعد الأذان الأول في صلاة الجمعة؟
جائزة وليست من السنن الرواتب ولا ممنوعة، فهي من النوافل المطلقة، ولا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، لأن الأذان الأول يوم الجمعة شرعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما كثر الناس في المدينة وصاروا يتأخرون أو ما يبلغهم دخول وقت صلاة الجمعة أمر رضي الله عنه بالأذان الأول تنبيها للناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والمراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه.
تقول امرأة مريضة من 7 سنوات ولم تصم مدة 4 سنوات، وجاءت من المغرب لمناسك العمرة وأدت الطواف ولم تؤدي السعي بين الصفا والمروة، والآن تريد أن تسعى، فماذا تعمل؟
هو بالنسبة للصيام الذي لا تستطيعه الصيام عليها أن تطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت لا تستطيع القضاء مستقبلا، يعني آيسة من القضاء فعليها الإطعام عن كل يوم مسكين. وأما بالنسبة للعمرة فما دامت طافت فعليها أن تسعى ولو راكبة على عربية، ولا يتم نسكها إلا بالسعي أو محمولة، المهم أن تسعى ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا تحل حتى تسعى وتقصر.
يقول زوجتي كانت جالسة تنتظر أذان المغرب عند مائدة الإفطار، وبعد دقائق قال لها الأولاد بأن المؤذن قد أذن فأفطرت، ثم بعد دقائق أذن المؤذن لصلاة المغرب، فماذا يجب عليها؟
إذا كان إفطارها قبل غروب الشمس عليها قضاء ذلك اليوم وهي غير عازمة إن شاء الله لأنها جاهلة، وإلا فلا يجوز لها أن تفطر بكلام أطفال صغار، عليها أن تتأكد، فعليها القضاء. وإذا كان إفطارها مع الأذان وعادة المؤذن يتأخر دقيقة أو أقل من ذلك لأجل التأكد من غروب الشمس فلا شيء عليها، لكن الأولى لها والاحتياط القضاء قضى ذلك اليوم ولا إثم إن شاء الله.
يقول متى يصوم القاد غير القادر على الهدي، هل قبل أن يهل بالحج أم بعد أن يهل؟
إذا علم أنه غير قادر على الهدي فله أن يصوم 3 أيام قبل الإهلال بالحج، وإذا صام اليوم 7 والـ8 والـ9 فحسن.
يقول زوجته فارقته منذ 20 سنة والآن متحير في أمرها، هل يطلقها أو يتزوج غيرها مع العلم أن عنده منها أولاد؟
لا، أن يتزوج غيرها ولا يطلقها، ما دام له منها أولاد فلا يطلقها وإنما يتزوج غيرها.